الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم تفسير ثلاثة. الإعداد صفوان الحديثي، التقديم الدكتور هلال سند، الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سميرة الشميري والدكتور محمد السيد. رياض المحيا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عزيزي الدارس بجامعة العلوم والتكنولوجيا، التعليم المفتوح في برنامجي القرآن الكريم والدراسة الإسلامية، مرحبا بكم في الحلقة 12 من سلسلة حلقات مقرر التفسير ثلاثة. كنا قد تناولنا معك عزيزي الدارس عزيزتي الدارسة في الحلقة الماضية تفسير الآيات من الآية 36 وحتى الآية 48 من سورة الأحزاب. تكلمنا فيها عن حكم الزواج بزوجة الابن المتبنى بعد طلاقها ورد الشبهات المثارة حول ذلك. وفي هذه الحلقة بإذن المولى جل وعلا نتكلم عن المباحات من النساء للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وآداب دخول بيوته صلى الله عليه وآله وسلم. يتوقع منك عزيزي الدارس أن تكون قادرا على أن تحقق الأهداف الآتية: أولا أن تشرح معاني المفردات الواردة في الآيات، ثانيا أن توضح كيفية التعامل مع المرأة المطلقة قبل الدخول، ثالثا أن تبين ما أحل الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم من النساء، رابعا أن تذكر الآداب التي يجب التزامها في التعامل مع بيوت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ومع أزواجه في حياته وبعد مماته، خامسا أن تبين رفع الحرج في عدم الاحتجاب من المحارم. ولتحقيق أهداف هذه الحلقة سنتناول معك عزيزي الدارس تفسير الآيات من 49 وحتى الآية 55 من سورة الأحزاب، مبتدئين بالآية 49 منها. والتي هي قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. عزيزي الدارس، النكاح حقيقة في الوطأ، وتسمية العقد نكاحا لملابسته له، من حيث أنه طريق إليه، ونظيره تسميتهم الخمر إثما لأنه سبب في اقتراف الإثم. ولم يرد لفظ النكاح في كتاب الله تعالى إلا في معنى العقد لأنه في معنى الوطء، وهذا من آداب القرآن أن يستخدم الكناية عنه بلفظ الملامسة والمماسة والقربان والتغشي والإتيان. والمراد بالنكاح هنا هو العقد بالإجماع. وهذه الآية نزلت في حكم المرأة المطلقة قبل الدخول بها، وأنه لا عدة للرجل عليها. وهنا عدد من القضايا ذات العلاقة بهذه الآية نجملها لك في الآتي: أولا أن المرأة إذا طلقت قبل المسيس، يعني قبل أن تمس، لم يكن قد حصل بين الزوجين تأكد العهد الحاصل بالإفضاء والمشار إليه في حق المدخول بها بقوله تعالى: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. وإذا أمر الله سبحانه بإكرام المرأة بالمتعة والإحسان ولم تقم بينهما مودة، فما ظنك بمن حصرت المودة بالنسبة إليهما بالإفضاء، أو حصر تأكدها بحصول الولد بينهما؟ وفي قوله ثم طلقتموهن دليل على أن الطلاق لا يكون إلا بعد نكاح. وفي قوله تعالى فما لكم عليهن من عدة تعتدونها دليل على أن العدة حق للرجل، والإجماع منعقد على أن المطلقة قبل الدخول لا عدة عليها، وعلى وجوب العدة عليها إذا كان الطلاق بعد الدخول، بقوله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. أما المتوفى عنها زوجها قبل الدخول تعتد بأربعة أشهر وعشرة باتفاق أهل العلم. وقد خصصت الآية عموم قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فإن هذه الآية تشمل المدخول بها وغير المدخول بها عامة. المطلقات لام جنس تدل على العموم، فخصصتها آية الأحزاب، وكذلك خصصت من عدتها بالثلاثة الأشهر وهن الآيسات والصغيرات اللاتي لم يحضن في سورة الطلاق. وهذان الصنفان هما المذكوران في قوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. ثم قال وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وتعرف العدة شرعا بأنها المدة التي تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها من الحمل، أو للتعبد كما في حق الآيسة والصغيرة، أو للتفجع على زوج مات. وقوله جل وعلا تعتدونها أي تستوفون عددها، من عددت الدراهم فاعتدها، وحقيقة عدها لنفسه، وكذلك كلته فاكتاله. وتعرف المتعة بالاستمتاع، وهو ما يتمتع به، وفي لسان الشرع ما يعطيه الزوج لمطلقته إرضاء لها وتخفيفا من شدة وقع الطلاق عليها، وبيان مقدارها ونوعها مفصل في كتب الفقه. والمتعة المذكورة في هذه الآية خاصة في حق من لم يكن قد سمي لها، وأما مع التسمية فلها نصف المهر، لقوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. وهذا الجمع بين الآيات لا بد منه، وهو مقدم على الترجيح إذا تعارض نصان كما هو معروف في القواعد الأصولية نجمع، فإن تعذر الجمع نرجح. وعلى دعوى النسخ أيضا لا بد من الجمع قبل الترجيح ثم نعود بعدها إلى مسألة النسخ. عزيزي الدارس، كان ذلك عن تفسير الآية 49، والآن ننتقل وإياك إلى الفقرة الآتية نوضح من خلالها تفسير الآية 50. الآية 50 هي قوله تعالى يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهن لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. قيل إن المراد بقوله تعالى إن أحللنا لك أزواجك أن الله تعالى أحل له أن يتزوج كل امرأة يؤتيها مهرها، فعلى هذا تكون الآية مبيحة جميع النساء حاشا ذوات المحارم. وقيل المراد أحللنا لك أزواجك أي الكائنات عندك لأنهن قد اخترنك على الدنيا، وهو قول الجمهور، وهو الظاهر أيضا لأن قوله آتيت ماض فعل ماضي، ولا يكون الفعل الماضي بمعنى الاستقبال إلا بشروط ليست هاهنا. ومعنى الأجور في قوله تعالى اللاتي آتيت أجورهن، أي المهور، فإنها أجور الإبضاع، وإيتاؤها إما إعطاؤها معجلة أو تسميتها في العقد وتكون مؤخرة. وقوله وما ملكت يمينك يعني السراري الجواري، وهذا حلال له ولأمته مطلقا، أي بدون تحديد عدد معين. وأحل الله تعالى الأزواج لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم مطلقا ولغيره بعدد محدود، كما جاء في آيات أخر بأربع من النساء. ثم قال مما أفاء الله عليك، في الأصل الفيء ما أخذ من أموال الكفار بغير حرب، والمراد به ما يعم الفيء وغيره. وسمي الفيء فيئا لأنه مأخوذ من فاء إذا رجع. ولما كانت الأموال التي بأيدي الكفار يستعينون بها على معصية الله تعالى، والأصل أن الله تعالى جعلها للاستعانة بها على طاعته، فلما صارت إلى المؤمنين كأنها عادت إلى مكانها الصحيح، ولذلك سميت فيئا، يعني أنها عادت ورجعت. والقيد في قوله تعالى مما أفاء الله عليك لا يفهم منه أنه لا يحل من السراري إلا ما كانت من الفيء، وإنما هو قيد للواقع فقط، أي أنه قيد كقيد كاشف، والمراد به ماريا القبطية. وفي هذا إشارة إلى أنه صلى الله عليه وآله وسلم ينكح بملك اليمين مما أفاء الله عليه، ويدخل في ذلك ما أهدي له كماريا القبطية. وقوله جل وعلا وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك، لاحظ معي عزيزي الدارس، الله جل وعلا في هذه الآية أفرد العم والخال وجمع العمات والخالات، فقال بنات عمك وبنات عماتك، بنات خالك وبنات خالاتك. لماذا؟ لأن العم والخال عند الإطلاق اسم جنس، فإذا أطلق العم فهو في لسان العربي يطلق على أخي الأب وعلى أخي الجد وعلى أخي جد الأب، بخلاف لفظ العمة فإنه لا يراد بها الجنس في كلامهم، وإنما يراد به عمة معينة، وكذلك الخال والخالات، فجمعها في الخالات والعمات وأفردها في العم والخال. وأما قيد الهجرة في قوله تعالى اللاتي هاجرن معك، لأن من هاجرت معه، من هاجرت من أقارب النبي صلى الله عليه وآله وسلم معه أشرف ممن لم تهاجر معه. والغرض من هذين الوصفين، وصف القرابة وصف الهجرة، هو التنويه بشأنهن وتكريم شأن القرابة والهجرة التي هي بمنزلة القرابة أيضا. ولا يفهم من قوله هاجرنا معك يعني المعية الحقيقية، أعني مصاحبته في الهجرة. وعلى هذا المعنى فالمراد أن الله عز وجل أحل له كل من هاجر، سواء أكانت بصحبته أم لا، مع أنه لم يهاجر معه صلى الله عليه وسلم أحد، لا من بنات عمه ولا من بنات عماته ولا من بنات خاله ولا من بنات خالاته. ثم قال في الآية نفسها وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، أي إن أراد النبي أن يستنكحها، كما قال الله جل وعلا وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، أي وأحللنا لك امرأة. ومعنى قوله إن وهبت نفسها يعني ملكته المتعة بها بأي عبارة كانت وبلا مهر. وقوله تعالى إن أراد النبي أن يستنكحها للدلالة على أنه لا يترتب على هبتها حلها له إلا بإرادته صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه الإرادة جارية مجرى قبول الهبة. ومعنى هذا أن المرأة إذا وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو مخير بعد ذلك، إن شاء نكحها وإن شاء تركها. قال الإمام البغوي عليه رحمة الله وكان النكاح ينعقد في حقه بقبول الهبة من غير ولي ولا شهود ولا حتى مهر، وكان ذلك من خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم في النكاح، لقوله تعالى خالصة لك من دون المؤمنين. ثم قال بعدها ربي جل وعلا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهن، والذي فرضه الله على الناس في أزواجهم ألا يجاوزوا أربعا من النساء، كما فرض أيضا عليهم الولي والشهود والمهر والنفقة والكسوة إلى غير ذلك مما فرض الله جل وعلا في شأن الأزواج والمملوكات مما قضت الحكمة الإلهية أيضا. ومعنى قوله تعالى لكي لا يكون عليك حرج، أي أحللنا لك من آتيت أجورهن من النساء والمملوكات والأقارب والواهبات، لندفع عنك الحرج الذي يلحقك تتفرغ لتبليغ الرسالة أيضا. ثم قال رب جل وعلا بعدها وكان الله غفورا رحيما، أي لم يزل متصفا بالمغفرة والرحمة، أي ينزل على عباده من مغفرته ورحمته وجوده وإحسانه ما اقتضته حكمته ووجدت منهم أسبابه. عزيزي الدارس، كان ذلك عن تفسير الآية 50 من سورة الأحزاب. والآن ننتقل وإياك إلى الفقرة الآتية لنوضح من خلالها تفسير الآية 51. الآية 51 هي قوله تعالى ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. معنى الإرجاء هو التأخير، والتنحية أيضا، والإيواء هو الضم والتقريب. فقوله تعالى ترجي من تشاء منهن أي تؤخرها وتترك مضاجعتها، وقوله جل وعلا وتؤوي إليك من تشاء أي وتضم إليك من تشاء منهن وتضاجعها. ومن ابتغيت أي طلبت، ممن عزلت أي اجتنبت، فلا جناح عليك أي لا إثم عليك. المقصود من الآية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان مخيرا في أزواجه، إن شاء أن يقسم قسم وإن شاء أن يترك القسم ترك، أي أن له ترك مضاجعة من شاء من نسائه ومضاجعة من شاء منهن أيضا. وفي قوله تعالى ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما أتيتهن كلهن، إشارة إلى تفويض الأمر إليه صلى الله عليه وآله وسلم في شأن القسم بينهن. وقوله أدنى أي أقرب، وقوله أن تقر أعينهن يقال قرت عينه تقر يعني سرت، وقوله ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن أي ترضى كل واحدة بما أوتيت من قليل أو كثير، لعلمها بأن ذلك غير حق لها وإنما هو فضل تفضل به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عليها. كيف؟ وهو صلى الله عليه وآله وسلم كان يحرص على العدل بينهن، وحسبهن أنهن أزواج رسول الله وفي عصمته بل ومعه في الآخرة أيضا، وكل ذلك فضل كبير. وقوله تعالى كلهن تأكيد لنون يرضين. وفي قوله جل وعلا والله يعلم ما في قلوبكم وعيد لمن لم ترض منهن بما دبر الله من ذلك وفوض إلى مشيئة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبعث على تواطؤ قلوبهن بالتصافي بينهن والتوافق على طلب رضاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما في طيب نفسه أيضا. ثم ختم الآية رب جل وعلا بقوله وكان الله عليما حليما، أي وكان الله عليما بذات الصدور حليما لا يعاجل بالعقاب، فهو حقيق بأن يتقى ويحذر. كان هذا عزيزي الدارس عن تفسير الآية 51. وننتقل وإياك إلى الفقرة الآتية لنوضح من خلالها تفسير الآية 52. الآية 52 هي قوله جل وعلا لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. عزيزي الدارس، تقدم معنا في تفسير الآية 50 أن هذه الآية منسوخة بها، وإن كان الناسخ متقدما في التلاوة والمنسوخ متأخر في التلاوة، وأوردت هناك الأدلة على ذلك بما يغني عن الإعادة هنا، وتقدم معنا أن أمهات المؤمنين لما اخترن الله ورسوله والدار الآخرة واساهن الله تعالى بأن حرم على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن يتزوج غير من كان تحته، ثم نسخ ذلك بقوله يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك إلى نهاية الآية، حتى تكون المنة له صلى الله عليه وآله وسلم كما تقدم في رواية عائشة وأم سلمة وأقوال أهل العلم أيضا. ثم قال الله جل وعلا لا يحل لك النساء، هذه القراءة فيها تذكير الفعل يحل بالياء، لأن تأنيث الجمع النساء غير حقيقي، وإذا جاز التذكير بغير فصل كما في قوله تعالى وقال النسوة كان مع الفصل كما هنا من باب أولى، وقوله من بعد أي من بعد التسع، ولا أن تبدل بهن أي ولا أن تستبدل بهؤلاء التسع أزواجا أخر بكلهن أو ببعضهن، أراد الله لهن كرامة وجزاء على ما اخترن ورضين. فقصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليهن وهن التسع اللاتي مات عنهن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقول الله جل وعلا ولو أعجبك حسنهن، المعنى لا يحل لك أن تستبدل بهن غيرهن في أي حال من الأحوال ولو حال كونك معجبا بحسنهن، وبيان الاستثناء في قوله إلا ما ملكت يمينك سببه نوضحه فيما يأتي. الاستثناء هنا إما متصل بناء على أصل معنى النساء في تناوله للحرائر والإماء، وإما منقطع بناء على استعمال العرف له في الحرائر خاصة دون الإماء. وقوله ولا أن تبدل بهن من أزواج صريح بأنه أراد المعنى العرفي خاصة وهو الحرائر، وإنما استثنى المملوكات من التحريم لأن الإيذاء الذي أريد دفعه عن أمهات المؤمنين لا يحصل بالمملوكات، لأن العدل في القسم في القسمة إنما يجب بين الزوجات، أما المملوكة فلا يجب لها القسمة ولا يحصل بذلك غيره منهن عند الزوجات. وقال الله جل وعلا بعدها أو ختم الآية بقوله وكان الله على كل شيء رقيبا، أي حافظا عالما بكل شيء قادرا عليه، لأن الحفظ لا يحصل إلا بكمال العلم والقدرة. وفيه تحذير من تجاوز حدوده تعالى وتخطي حلاله إلى حرامه عز وجل. كان هذا عزيز الدارس عن تفسير الآية 52. لننتقل وإياك إلى الفقرة الأخيرة من فقرات هذه الحلقة لنوضح من خلالها تفسير الآيات 53 والرابعة والخمسين والخامسة والخمسين. مبتدئين بالآية 53 وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. عزيزي الدارس، لما بين الله سبحانه في الآيات السابقة آداب النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أزواجه أتبع ذلك في هذه الآية بآداب الأمة معهن أيضا، وابتدأ شرع الحجاب بالنهي عن دخول بيوت النبي عليه السلام إلا لطعام دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إليه، فإن من كان له حاجة إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فقد كان يجلس للناس في المسجد، فمن كان له أمر يهمه فإنه يأتيه إليه، وربما قصدوا بيوته عند الحاجة. ولا يفهم من تقييد الدخول إلى طعام عدم جواز الدخول إلا للمدعو إلى الطعام، وإنما ذكر هذا القيد لمناسبة حصول ذلك في القضية، بل كل من دعي من جهة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإن ذلك إذن له بالدخول إلى أي بيت من بيوته المأذون له في الدخول فيها، وسواء أكانت الدعوة للطعام أم لغير الطعام. والاستثناء في قوله تعالى إلا أن يؤذن لكم معناه نوضحه فيما يأتي. الاستثناء مفرغ من عم الأحوال، أي لا تدخلوها في حال من الأحوال إلا في حال كونكم مأذونا لكم. وفي قوله يؤذن دون تصريح بالفاعل للدلالة على أنه لا يشترط في الإذن التصريح، بل إذا حصل العلم بالرضا جاز الدخول. ثم قال بعدها إلى طعام متعلق بيؤذن، وعد الإذن هنا إلى المفعول الثاني وهو الطعام بإلى لتضمنه معنى الدعاء. وقول ربنا جل وعلا غير ناظرين إناه، يعني غير منتظرين وقته. وقال بعدها ولكن إذا دعيتم فادخلوا، استدراك من النهي عن الدخول بغير إذن. وفي هذا دلالة واضحة على أن الإذن إلى الطعام هو الدعوة إليه، كما أن دخول الفاء على الفعل في قوله فادخلوا يدل على وجوب المسارعة إلى تلبية الدعوة، فإن التأخر قد يوقع أهل البيت في حرج. ثم قال ربي جل وعلا فإذا طعمتم فانتشروا، في هذا أمر من الله سبحانه بالانتشار بعد الطعام وهو التفرق، والمراد الإلزام بالخروج من المنزل الذي وقعت الدعوة إليه عند انقضاء المقصود من الأكل. وكما نهى سبحانه عن دخول البيوت قبل نضج الطعام وحلول وقته، أمر هنا أيضا بالمبادرة بالخروج بعد الطعام في قوله فانتشروا، لما تدل عليه الفاء من التعقيب. وقول ربنا ولا مستأنسين لحديث، يعني لا تمكثوا مستأنسين لحديث بعضكم بعضا أو لحديث أهل البيت بالتسمع له. ثم قال إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم، والإشارة بقوله ذلكم إلى كل ما تقدم في الآية من اللبث والاستئناس والدخول بدون دعوة وانتظار نضج الطعام، كان هذا كله يؤذي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه يمنعه من قضاء أوطاره مع ما فيه من تضييق، أيضا تضييق المنزل عليه وعلى أهله، وقد يحمله ذلك على الاشتغال بما لا يعنيه وبصده عن الاشتغال بما يعنيه أيضا. وقول ربنا فيستحي منكم، أي يحمله الحياء على عدم إخراجكم، والمعنى أن الحياء ليس من ذواتهم بل من أمر يتعلق بهم، وهو الإخراج بدليل قوله تعالى لا يستحي من الحق، ولم يقل والله لا يستحي منكم. إذن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يستحي من ذواتهم، إنما يستحي من الفعل نفسه، للإشارة إلى أن متعلق الحياء في قوله والله لا يستحي من الحق، الإشارة إلى أن متعلق الحياء هو الحق الذي هو الإخراج. ولما كان الإخراج حقا فإنه لا ينبغي أن يترك حياء، ولذلك لم يتركه الله تعالى بل أمركم بالخروج. علة نهيه تعالى عن اللبث والاستئناس والدخول بدون دعوة وانتظار نضج الطعام هو أن ذلكم كان يؤذي النبي، فإن أذى النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان مقررا في نفوسهم أنه عمل مذموم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعز خلق الله في نفوس المؤمنين جميعا، وذلك يقتضي منهم التحرز مما يؤذيه أدنى أذى. وفي قول ربنا جل وعلا فيستحي منكم إزالة ما يظن أن سكوته رضا وإذن، ثم يأتي الأمر بالحجاب في قوله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب. أما معنى المتاع في قوله وإذا سألتموهن متاعا، فالمراد بالمتاع ما يعم العارية التي يتداولها الناس، والاستفتاء فيما يعرض من أمور الدين وجميع ما يطلب من أمر الدين والدنيا. وفي الآية هنا دليل على أن الله تعالى أذن في مساءلتهن من وراء حجاب في حاجة تعرض أو مسألة يستفتين فيها، ويدخل في ذلك جميع النساء في المعنى، وبما تضمنته أصول الشريعة أيضا من أن المرأة عورة، وأنه لا يجوز لها كشف شيء منها إلا لحاجة كالشهادة عليها أو مرض يكون بها ونحو ذلك. وقوله ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم، الإشارة بقوله ذلكم للسؤال من وراء حجاب، أي وسؤالكم لهن من وراء حجاب أطهر لقلوبكم من الخواطر التي تعرض للرجال في أمر النساء وللنساء في أمر الرجال، أي ذلك أنفى للريبة وأبعد للتهمة وأقوى في الحماية. ثم قال ربي بعدها وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله، أي ما صح وما استقام لكم، لا يصح ولا يستقيم لكم أن تؤذوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أي أن تفعلوا في حياته فعلا يكرهه ويتأذى منه، كدخول بيوته بدون إذنه وانتظار موعد الطعام واستوائه والاستئناس بالحديث بعد الطعام وغير ذلك مما يتأذى منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال بعدها ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، أي وما كان لكم نكاح أزواجه بعد وفاته لأنهن أمهات المؤمنين، ولا يحل للأولاد نكاح الأمهات، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم، فقد خص بأحكام وشرف بمعالم ومعان لم يشارك فيها أحد تمييزا لشرفه وتنبيها على مرتبته، واختلفوا في من دخل بها ثم طلقها في حياته هل يحل لغيره أن يتزوجها، على قولين مأخذهما، هل دخلت هذه في عموم قوله تعالى من بعده أم لا. فأما من تزوجها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم طلقها قبل أن يدخل بها فما نعلم في حلها نزاعا بين العلماء والله تعالى أعلم، والذي يظهر أن من طلقها بعد الدخول بها أنها تحل لغيره لأنها لم تعد زوجة له إذا طلقها في حياته، والآية قيدت التحريم بقوله تعالى أزواجه، والمطلقة لم تعد من أزواجه لأنها أصبحت مطلقة. وقد أورد ابن كثير رواية عن ابن أبي حاتم أن طلحة بن عبيد الله هم بالزواج بعائشة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد أنكر ابن عطية هذه الرواية، وهذه الرواية لا تصح. قال ابن عطية وهذا عندي لا يصح على طلحة والله عاصمه منه، وهذا هو الصحيح. وقد جاء التعبير في الآية كما ترى برسول الله في قوله وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، ولعل هذا التعبير يؤذن بأن إيذاء رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه سواء بما نهوا عنه مما تقدم ذكره في الآية أو بالزواج بنسائه من بعده إيذاء أيضا لله تعالى، لأنه رسول الله، ولأن في الاقتران بإحدى زوجاته صلى الله عليه وآله وسلم من بعده انتهاكا صارخا لحرمته، الأمر الذي يحرم على كل مؤمن على سبيل التأبيد ولا يتسامح، أو ربنا جل وعلا لا تسامح فيه بحال، فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم له حرمته حيا وميتا، وعلى كل مسلم أن يرعاها وأن يحافظ عليها. ثم ختم الله عز وجل الآية بقوله إن ذلكم كان عند الله عظيما، أي أمرا عظيما وخطبا هائلا لا يقادر قدره، وفيه من تعظيمه تعالى لشأن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وإيجاد حرمته حيا وميتا ما لا يخفى. ولذلك بالغ تعالى في الوعيد حيث قال في الآية التالية إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما، أي مما لا خير فيه كنكاحهن على ألسنتكم أو تخفوه في صدوركم فإن الله كان بكل شيء عليما، فيجازيكم بما صدر عنكم من المعاصي البادية والخافية لا محالة. وفي قوله تعالى لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا، ذكر الله سبحانه في هذه الآية من الأقارب وغيرهم الذين لا يحرم على نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يظهرن أمامهن غير متحجبات، ستة أصناف، وهم الآباء والأبناء والإخوان وأبناء الإخوان وأبناء الأخوات والنساء المضافات إليهن وما ملكت أيمانهن، ولم يذكر الأعمام والأخوان، وفي سبب عدم ذكرهم أقوى. قال بعض المفسرين أنه اكتفى بذكر الآباء لأنه جرى العرف على إطلاق الأب على العم وعلى الخال، ويلحق بمن ذكر كل ذي رحم محرم من نسب أو رضاع، وقد رفع الحرج في عدم الاحتجاب من هؤلاء لما تقتضيه أحوال البشر من مداخلتهم وكثرة الترداد داخل البيوت أو عليهم بشكل عام، وسلامة النفوس من أمر الغزل الذي يفضي إلى الفتنة لما تتحاشاه النفوس من ذوات المحارم. ومعنى قول ربنا جل وعلا لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن، أي لا إثم عليهن في ترك الحجاب من آبائهن أو الأصناف المتبقية في الآية. وقوله تعالى ولا نسائهن، المراد بالنساء هنا خلاف من هن النساء. قيل إن الإضافة إليهن تعني المؤمنات، وأنه لا يجوز التكشف للكافرات لأنه لا يؤمن من الكافرات ذكر محاسنهن للناس. وقيل المراد جميع النساء، والإضافة في قوله نسائهن باعتبار الغالب، لأن الغالب على أمهات المؤمنين أن الذي كان يدخل عليهن إنما هن المؤمنات، والمراد جميع النساء. وقيل المراد النساء هنا أيضا القريبات، وتكون الإضافة إليهن لمزيد اختصاصهن بهم لما لهن من صلة القرابة. وكذلك من يكون من النساء مضافا إليهن لأي صلة أخرى كالمتصرفات الخادمات. ثم ختم الله جل وعلا الآية بقوله ولا ما ملكت أيمانهن، تقدم الكلام على ذلك في آية سابقة، وبيان الخلاف في المراد منه مع بيان الراجح من الأقوال في سورة النور أيضا في حلقات ماضية عند قول الله جل وعلا وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن إلى نهاية الآية، فعليك أن تعود إلى الكتاب الذي بين يديك لتجد الأقوال فيما ملكت أيمانهن مفصلة هناك إن شاء الله جل وعلا. ثم قال الله جل وعلا واتقين الله، وإن كان الخطاب في الأصل لأمهات المؤمنين لكنه يعم كل مؤمنة، والخطاب فيه التفات من الغيبة إلى الحضور، والحكمة في هذا الالتفات هو أن يكون الخطاب مباشرا ويصير الموقف موقف حضور، وأمهات المؤمنين يسمعن من الرحمن سماع المخاطب، وفي ذلك غاية الاهتمام بالأمر بالتقوى في سياق تطهير القلوب وقطع خواطر السوء. وواضح أن نساء الأرض كلهن من وراء هذا الخطاب بالطريق الأولى، يعني إذا كان هذا الخطاب لنساء النبي فمن باب أولى أن يكون الخطاب لجميع النساء على وجه الأرض. وتختم الآية بقوله إن الله كان على كل شيء شهيدا، في هذا تأكيد للمشاهدة الداخلية وأنها من قبل الله مشاهدة تامة ومنكشفة تفضح فيها كل سريرة من سرائر الضمير وكل همسة من همسات القلب، وفي هذا وقاية ودرع لهن من الوقوع في مهاوي الفساد. عزيزي الدارس، كانت تلك هي الفقرة الأخيرة من فقرات هذه الحلقة، وكنا قد تناولنا فيها معك تفسير الآيات من الآية 49 وحتى الآية 55، تكلمنا فيها عن المباحات من النساء للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وعن آداب دخول بيوت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عرفنا فيها أيضا بعض الأحكام المتعلقة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. آمل أن تكون قد استمتعت معنا في هذه الحلقة، لأن ألقاك في حلقة قادمة بإذن المولى جل وعلا. أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفسير طلب. الإعداد صفوان الحذيفي، التقديم الدكتور هلال سند، الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سميرة الشميري والدكتور محمد السيد. رياض المحيّة.